اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى الركن الثالث وهو غسل اليدين مع المرفقين وقرأنا بعضا من ذلك. وهيك قلنا غسل اليدين مع المرفقين للآية، والمرفق كما شرحنا مجتمع عظم الساعد والعضد، وأنه يجب غسلهما مع غسل ما عليهما من شعر وإن كثف، وكذلك الأظفار وإن طالت كيد نبتت بمحل الفرد وسلعة وباطن ثقب أو شق فيه. هذه كلها يجب غسلها، والأظفار طبعا باطن الظهر كذلك يجب غسله بالنسبة لما يطول من الجسم الظهر، لأن هذا من ظاهر اليد وليس من باطنها. والأعضاء الزائدة التي نسموها السلعة، مثلا إصبع زائدة، يد زائدة على اليد أو نحو ذلك، كذلك تغسل. وإذا كان هناك تجاويف توغل في بعض الأجزاء من اليد ينبغي أن يتعهد فيصل الماء إليها. ثم قال استدرك وقال نعم إن كان لهما بباطن ثقب أو شق في اليد أو الساعد أو ذلك، إن كان لهما غور في اللحم، كانت متغورة في باطن اللحم، إنما يجب غسل ما يعد من الظاهر. أما هذا التغور باطن مع عندما يصل إلى اللحم، هذا لم يعد من ظاهر اليد، لم يجب إلا غسل ما ظهر منهما، وكذا يقال في سائر الأعضاء. وقال لو خلقت له يدان اجتمعت الزائدة بالأصلية وجب غسله. يدان إذا كانتا على نفس المرفق وجب، الكلام السابق يقتضي وجوب غسلها، أما إذا كانت في موضع آخر فذلك إذا اشتبهت باليد الأصلية يجب غسلها وإلا فلا يجب. الركن الرابع مسح شيء وإن قل من بدن. نحن هنا سنتعرض جزئيا، أنا عادة لا أتعرض للخلافيات ولكن هنا نتعرض جزئيا. السادة الحنفية فسر الباء بأنها للإلصاق، وقالوا الباء عندما يعني تأتي الجملة المسح يدخل الباء على أي شيء دخلت، امسحوا برؤوسكم على الممسوح، ينبغي أن يكون بمقدار العضو الماسح، وامسحوا برؤوسكم أي ألصق يدك على رأسك، فمن مقدار ما يستوعب انتشر مساحة اليد من الرأس هذا يجب مسحه، لذلك قدروه بربع الرأس، لهم في هذا تفسيرهم. والباء في الحقيقة هي الإلصاق، لكنهم فسروا الباء، الشافعية فسروها بالتبعيض، والذي يصدق على أقل جزء منه. وهم لم يذهبوا في هذا مذهبا لغويا بحتا، إنما استأنسوا بأدلة أخرى، بأدلة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يضع عمامته على رأسه فيمسح على ناصيته ثم يمسح من فوق الأمامة، أي أن الفريضة تتحققت بمسح الناصية، والناصية يعني هي ليست بمقدار الربع. المالكية لعلهم قالوا إن الباء زائدة، ولكن كما يصح مسح الرأس يصح مسح كور العمامة، يعني يعتبروها بمثابة الرأس عمليا. على كل حال نحن أمام تفسير ذهب إليه إمام في الفقه وإمام في اللغة والإمام الشافعي، فالباء للتبعيض ويصدق التبعيض على أقل جزء منه. لكننا عندما نسأل عن الكمال وأدى الكمال نقول إن أدنى الكمال هو مسح الرأس بما في ذلك العمامة إذا كان على الرأس، والكمان مش هو ثلاثة هي ثلاث مرات. فالاجتزاء هذا هو بيان لي ما يجب مسحه على وجه الفريضة. نعم، مسح شيء وإن قل من حد الرأس، حد الرأس هذا اللي يقال عن الرأس، ما قل الشعر ولا قل البشر، مسح شيء من ضمن حد الرأس. فلو كانت امرأة مثلا شعرها طويل إلى كتفها، أو رجل طويل شعراته، الذي أيام صار تطويل الشعر عرفا، يعني أمر يعتبر أمرا من خصائص بعض الفساقة في بعض الحالات دون التفصيل في المسألة. فبغض النظر عن هذه العالي، لو فرضنا أن إنسانا مسح على الزائد عن حد الرأس من شعره، امرأة ولا رجل، هل يصح أم لا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس من الرأس. الله تعالى ما قال امسحوا بشعوركم، ماذا قال؟ امسحوا برؤوسكم. فلا بد أن يكون المسح ضمن حد الرأس. نعم، مسح شيء وإن قل من بشرة الرأس كالبياض الذي وراءه حتى هذه المقدار يكفي، أو من شعره. إذا بشرة الرأس أو شعره، بشرة الرأس إذا كان منحسرا الشعر أو كان حامل فيكفي ولو ما في شعر. فليس المجال المطلوب هو مسح الشعر ولا البشرة، وإنما أن يمسح شيئا من حد الرأس. نعم، كالبياض الذي وراء الأذن أو من شعره أو من شعرة منه، شعرة منه أي بعض للآية، مع ما صح بالمسح صلى الله عليه وسلم لناصيته وعلى عمامته. هذا الذي أشرت إليه في مطلع الكلام. وإنما يجزئ مسح شعر الرأس إن كان داخلا في حده، بحيث لا يخرج الممسوح عن الرأس بالمد من جهة نزوله من أي جانب كان، أي امتداد الشعر الذي يخرج عن حد الرأس من أي جهة كانت. ويجزئ غسله وبله بلا كراهة، عند الظاهرية إذا غسل رأسه لا يجزئ، مع أن الغسل هو مسح وزيادة. نعم، يجزئ غسله وبله أي ضمن الحد الذي ذكرناه وهو حد الرأس بلا كراهة. أما الأذنان فلا يعدان من الرأس، مسح الأذنين سنة مستقلة، هي سنة ولكنها مستقلة عن الرأس، وخبر الأذنان من الرأس ضعيف، أي لا يحتج به في الأحكام. الركن الخامس من أركان الوضوء غسل الرجلين. الرجل تطلق على هذا العضو الذي يحملنا ونمشي عليه، والجزء الذي يجب غسله هو القدمان، وعبر عنه الله عز وجل بالرجل لأنه يعني الجزء الأهم، الرجل الأهم من هذا العضو. نعم، والله تعالى أعلم. غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين، قال معهما، فالكعبان داخلان فيما يجب غسله من القدمين، لا بد أن يغسل كعبيه مع قدميه، والكعبان هما العظمان الناتئان أعلى القدم، الكعبان، نعم، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وكذلك كما أشار بالنسبة لليدين مع شقوقهما أو أماكن المتغورة من القدمين والتي قد لا ينتبه المرء إليهما عند الاستعجال. لا ينبغي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أسبغ الوضوء، وفي الحديث ويل للأعقاب من النار، يبدو أن الحديث ويل للأعقاب من النار، والمدرج من كلام أبي هريرة هو أسلغ الوضوء. لماذا ويل للأعقاب من النار؟ لأنه يعني كثيرا ما لا ينتبه المرء عند غسله لقدمين إلى ما وراء الكعبين من تغور عند وتر القدم، صحيح؟ فينبغي، وخاصة إذا كان دنيا بلد السنة وكان مستعجل أخونا بالله، فقد لا يتعهد هذين الموضعين بانتباه، أو فيما بين أصابع قدمين، أو في بعض المواضع من قدمين ينبغي أن ينتبه جيدا، وإلى تشققات أسفل القدمين. لا لا يصير سنة، يسن غسل، أما من قبيل الاشتراك. وماذا قال؟ فإن أبيد الساعد وجب غسل إيش؟ عظم العضد. فهذا بده يغسل، أما إذا كان ارتفع عنه بحيث صار لم يعد محل الواجب، لم يعد موجودا أصلا، فعندئذ لا يجب غسله ما ليس داخلا في النص، ولكن يسن أن يغسله باعتبار هذا الذي تبقى منه.
كيف إذا كان بالآلي رجال آلي كهرباء رجال كهرباء يعني ليس
هذا ليس مكلفا
ما يجب
يد الآلة لا ليست داخلة فيما يجب غسله. هذا إذا كان بيدك مقص تغسله، هذا كالمقص الذي في يدك، هو لا يدخل ضمن أعضاء الجسم، هو يدخل ضمن آلات التي يحملها الجسم، صحيح؟ الركن السادس هو الترتيب، والترتيب إما أن يكون حكميا وإما أن يكون حقيقيا، يعني إما أن يكون اعتباريا وإما أن يكون حقيقيا. الترتيب الحقيقي أن أبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل القدمين. والحكم قالوا غمسة تكفي وإن لم يستقر، إذا غمس في الماء فاجتمع جسمه جسده كاملا في الماء بلحظة واحدة فإنه يعد مرتبا، يعد مرتبا حكما، وإن لم يكن مرتبا حقيقة، لأن وجوده كاملا في الماء لحظة واحدة يعد مرتبا اعتبارا. نعم. قال ويكفي الترتيب كما ذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه توضأ إلا مرتبا أعضاء الوضوء في وضوئه، فلو قدم عضوا على محله لم يعتد به، ولو غسل أربعة أعضائه معا ارتفع حدث وجهه فقط. لو مو غمسة في الماء، لو افترض أنه وضع أعضاء الوضوء كلها في الماء في بركة في لحظة واحدة أجزأ عن وجهه وبقي عليه أن يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل خده، لكنه إذا غطس جسده كله في الماء فإن ذلك يجزئ عن الترتيب. ويكفي وجود الترتيب ولو تقديرا، فلو غطس ناويا ولو في ماء قليل، لكن طبعا بحيث غطس في الماء صح وضوءه، وإن لم يمكث زمنا يمكن فيه الوضوء. ليش قال وإن لم يمكث فيه زمنا يمكن فيه الترتيب؟ يمكن فيه الترتيب أي وإن، شو بتعني يكتب الفضاء
في خلاف؟
الله يجزيك الخير. نعم. فعندما يقول الفقيه وإن لم يمكث وإن فعل كذا، يدل على أن هناك مسألة خلافية، أي أن المعتمد أن غطسة تكفي وإن لم يستقر زمنا يتحقق فيه الترتيب فعلا، لأن بعضا من الفقهاء قالوا يعتبر مرتبا حكما فيما إذا بقي فترة يتصور أنه يعني لو أنه كان يرتب أعضاءه كان يتحقق ذلك في تلك الفترة، وإن لم يمكن زمنا يمكن فيه الترتيب. أو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء، يعني قال لمعة، لكن ده عضو كامل إذا جزء كبير ما أسبغ طرس. نعم، لحصوله تقديرا في أوقات لطيفة لا تظهر في الحس. وخرج عندما قال غطس معنى ذلك لو غسل جزءا ثم جزءا آخر، أو أغرق جزءا ثم جزء آخر وخرج لغطس ما لو غسل أسافله قبل أعاليه، فإنه لا يجزي لأنه لم يحقق الترتيب حسا حينئذ. قال يسقط وجوه الترتيب عن محدث أجنب. هنا الحقيقة لا يسقط وجوه الترتيب، لأنه للغسل ارتفع الحدثان، للغسل ارتفع الحدثان، لكنه تجاوزا قال لا يشترط الترتيب، لا لأن الوضوء لا يشترط الترتيب فيه لهذه الحالة، ولكن لأن غسله أجزأ عن الوضوء وعن الغسل بآن واحد. قال يسقط وجوبه عن محدث أجنب، ومن ثم لو غسل جنوب ما سوى أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها. لاحظوا الكلام، لاحظوا الكلام هذا لطيف. سبحان الله، أذكر أنه لما درست هذا الدرس من كتاب المنهاج للنووي قلت له للشيخ اللي عم يدرسني، هل يرتفع الحدث ويسقط الترتيب مع ارتفاع الحدث الأكبر أم بغسل معظم الأعضاء مثلا؟ ليش بدك سؤال؟ الجواب جاني هون، سؤالي كان محله، عرفت ليش؟ لأنه يرتفع الحدث الأكبر ويندرج تحته الحدث الأصغر بارتفاع الحدث الأكبر، ولا يرتفع الحدث الأكبر إلا بآخر لمعة من جسم مكرسي. وبالتالي شو يقول الشيخ؟ لو أنه غسل أعضاء ما عدا أعضاء الوضوء فأحدث حدثا أصغر ثم غسل أعضاء الوضوء بغير ترتيب صح وارتفع حدثه، لأنه ما كان عم يتوضأ، عم يتمم غسله، فارتفاع الحدث يكون مع آخر قطرة من رفع الحدث الأكبر. ومن ثم لو غسل جنوب ما سوى أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها. أبدي الأخوة الطلاب اللي عم يواظبوا على الدرس، مهم جدا أن يتابعوا قراءة النص معنا كلمة كلمة، لأنه في فرق بين أن أفهم الحكم وبين أن يحلل العبارة. نعم، قال وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث. تجب الموالاة من دائم الحدث؟ المصاب بسلس البول، نسأل الله الشفاء والعافية لكل مرضى المسلمين. هذا الإنسان وضوءه وضوء ضرورة، الحقيقة هو لا يتوضأ، هو يستريح الصلاة، وبما أنه الضرورة تقدر بقدرها فهو عليه ألا يباشر الوضوء إلا بعد دخول الوقت، وبعد دخول الوقت يستنجي ويبدو نفسه ثم يتوضأ الوضوء الذي أشرت إليه مباشرة، فيتوضأ ثم يتوضأ لما فات التعاقب، فيتوضأ فيصلي، شايفين التعاقب، ليتحقق بذلك المطلوب منه وهو الموالاة بين أولا بعد دخول الوقت وبين استنجائه وربط نفسه ووضوئه وصلاته، ويشترط في وضوئه أيضا الموالاة. شو الموالاة؟ ألا يكون فاصل زمني بين عضو وآخر. نعم،
بيصلي فرض
وما شاء من النوافل. يواسي الفرد إذا ما كانت قيمة الصلاة معلش يعد يعني مبادرة، ولو صلى السنين الخمية معلش.
كيف إذا كان حكم الدوام لا ينحدث في جمع تأخير وتقديم، لأنه لا يجوز فرق يعني توصيل بين ركعتين.
صحيح.
كيف إذا كان في
يتوضأ لكل فريضة
بس إذا كان في زحمة
ويجزئ ذلك، يعني يصلي الظهر ويستنجي ويتوضا ويقوم فيصلي العصر ويعد جمع تقدير.
اذا فتر حصير كبير
ما ينبغي ان يفصل. قلت لك الموالاه شرط، هنا ايضا الموالاه شرط، يعني الموالاه بين الصلاتين بالنسبه لسليم الصحه مطلوبه. ايش الموالاه؟ يسلم يقيم يصلي، تمام؟ هنا يسلم ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، فيسلم يستنجي يلبث نفسه يتوضأ ويصلي بالموالاة.
إذا كان فتر أول هل يصح في صلاة الظهر مثلا في جمع تقديم، أو يصح لابد تكميل صلاة الظهر؟
كيف يعني؟
مثلا صلاة الظهر في جمع تقديم ركعتين ثم يستنجي ثم
يتوضأ يصلي عصر،
ولكن فات الأول يعني
لا ما فات. هنا يعتبر هذا لأنه هنا يأتي بشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، فهي كأنها جزء من الصلاة، تمام؟ وفاهم الشيخ وافي أن يشترط في جمع التقديم التوالي بين الصلاتين بحيث لا يكون هناك فاصل بين الصلاتين، هو يعني ذلك. نعم. قال ويجب في كل وضوء استصحاب النية حكما. هنا معنى استصحاب النية حكما، أرجو أن تنتبهوا لهذا المصطلح. استصحاب النية حكما أي أن لا يعرض تغير في القصد. يعني أنا أريد أن أتوضأ، أعرضت عن نية الوضوء وذهبت إلى نية التبرد أو التنظف، هذا اسمه تغير في النية. أما أنا ناوي للوضوء ولا يزال في قلبي نية الوضوء قائمة، فعارضت نية التبرد لكني لازلت مستحضرا نية الوضوء، لا يؤثر نية التبرد، لا تؤثر. لكن لو فرضنا أني أنا دخلت في الوضوء ونويت الوضوء ثم عزلت النية عن خاطري، يعني لم أعد مستحضر النية وتابعت وضوء من أولها إلى آخره، لا يؤثر ذلك على صحة وضوئي صحيح. لماذا؟ لأني أنا لازلت بالاستصحاب على نية وضوء، أنا أتابع عملا بدأت به، فلا أحتاج إلى كل عضو. أنا عندما أركع نويت الركوع لصلاة المغرب، نويت السجود لصلاة المغرب، نويت القيام للركعة الثانية من صلاة المغرب، هكذا؟ أم يكفي فقط مجرد أن أنوي نية واحدة وتبدأ؟ نعم. فلا يحتاج. لماذا؟ لأن نيتي التي نويتها في بداية العمل لا تزال مستمرة، لكن متى تؤثر وتنقطع النية؟ إذا عرضت نية مغايرة. أنا نويت الوضوء ثم عرض في نفسي نية التبرد، نية النظافة، وغابت عن ذهني نية الوضوء، هنا يؤثر. أما إذا ما جاءت نية أخرى فإن النية الأولى لا تزال قائمة ولو لم تكن مستحضرة. نعم. ولا يتركها قبل تمام أن لا يأتي ما ينافي كريدة أو قطع إلا احتاج إلى استئنافها. ولما أن الوضوء شرط للعبادة وعبادة بحد ذاته، فإنه لو فرضنا أنه توضأ جزء من وضوئه ثم انشغل بأمر فانتقض جاء حدث، الجزء الذي توضأه يثاب عليه، الجزء الذي توضأه رغم أنه ما تمام بس أمر كان فوق طاقته انتقض وضوءه يثاب. هنا يتكلم عن ناحية تعبدية.
يصيب على المرض إن كان له وضوء،
يا سيدي واحد عم يتوضا اجت زوجته مرت منه وبدون قصد لامسته. في ناس بتاخره ايه انا اعطي وضوئي ايش يا شيخ ماذا كان وضوء يا شيخ صار في ناس فعلا بيساووا بدها مشكله ايه بسيطه عادي يعني زرعتنا احنا ايه فهنا هو انتقد وضوءه لا بإدمان انه بشكل يعني لا خيار له فيه او غلب على امره انتقد وضوءه خرج منه. اما اذا هو كان مهملا و توضأ وهو حاق فلم يتحمل فذهب له نقول هنا لا يفهم.
ولكن كيف في حكم دقيق مسألة الدقيق ودقيقة الدقيق في كتاب الجوري لأنه في شروط ارتفاع الحدث صغير بارتفاع الحدث أكبر. يعني إذا كان في أبصر في غسل الجنوب ارتفاع الحدث أصغر إذا كان في شروط كما ورد في
مسألة
الدقيق. ولكن ما
فهمت يعني أنا هات مسألة الدقيق
في مسألة الدقيق مثلا باعتبار إذا كان بعد بول سلسل بول ثم يغسل ذكر أولا ثم يغسل أخيرا.
لا هذا مر أنا في ذهني هذا الكلام الذي قلته أولت وهذه ملاحظة مهمة بارك الله فيك. أنا أعتمد هنا كلام ابن حجر وليس كلام باجولي. الباجولي يتبع الإمام الرملي ونحن هنا نتبع ابن حجر. ابن حجر يعتبر الإنسان يرتفع حدثه الأصغر بارتفاع حدثه الأكبر ويرتفع حدثه الأكبر بثمن ونص
يعني بلا شروط.
نحن على هذا المدى. نعم قال أصل في سنن الوضوء لما تسمع في خطب الفقه سنة مندوب مستحب تطوع نفل كل ذلك بمعنى واحد مرغب فيه والمراد ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وسنن كثيرة في مقدمتها السواك. سنة السواك مطلقا لكنه لصائم مطلقا وأكده للصلاة والوضوء وعند نوم أو لأزم يعرض. عند الوضوء والحديث الصحيح طبي قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ولكن هناك رواية أخرى أيضا عند كل وضوء. لذلك الحنفية قالوا عند الوضوء يعني هو جزء من أعمال النظافة. وبالنسبة للشافعية قالوا يسلم عند الوضوء ويسلم عند الصلاة. والسواك ويروي به سنة الوضوء بناء على ما مشى عليه ما فضل الحضر رحمه الله تعالى تبعا لجماعة من أنه قبل التسمية. يعني اختلف في أنه يا ترى استياك أول وضوء قبل ما نبدأ بأعمال الوضوء ولا عندما نتمضمض. لعله بفضل الحضرمي يرى أنه عندما نتوضأ قبل الوضوء. والمعتمد يستدرك ابن حجر على بفضل رحمه الله يقول أن محله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة لأنه هو جزء من تنظيف الفم فيكون مع ترتيب سنن الوضوء. فحينئذ لا يحتاج لنية النوى عند التسمية. نية الكل توضع نية الجزء. فحينئذ لا يحتاج لنية النوى عند التسمية لجمول النية له كغيره. ثم التسمية لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا بسم الله أي قائلين بسم الله. وخبر لا وضوء لمن لم يسمي الله محمول على الكمال. كأني أذكر عند الحنابلة يا شيخ مصعب أن معدل التسمية واجبة. نعم الروح تواجب إليه عمل بهذا الحديث وما بمعناه لا وضوء لمن لم يسمي الله. وأقل للتسمية أن يقول بسم الله، وأكملها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والسنة أن يأتي بالبسملة مقرونة بالنية. هنا قضية مقرونة بالنية، أرجو أن يترسخ في أذهان إخواننا جميعا أن النية هي قصد. القصد أين موضعه؟ القلب. يعني ما في شيء اسمه أقول نويت أن أفعل، هذا ليس جزءا من العمل وليست هي النية. إنما النية أن يكون في قلبك بعملك هذا قصد الوضوء، قصد صلاة الظهر، قصد صلاة المغرب، تكون مستحضرا لهذا القصد. لأنك إذا اتجهت إلى شيء بلا قصد لم يعتد بذلك الشيء، إنما الأعمال بالنيات. نعم. لكن الفقهاء مع ذلك استحسنوا النطق بالنية. هل نطق رسول الله بالنية صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، بما أننا ضعفاء وكثيرا ما نصاب بالذهول مع أقدامنا على العمل، لكي نستحضر القصد المطلوب نستعين باللفظ. هنا الكلام اللفظ ليس نية، اللفظ أداة تنبيه للقلب، هذا المراد. فالفقهاء عندما يقولوا يسنوا، هذه تسمى عندنا كتب الفقه يسموها سنة منصوصة للاتباع، يقولوا للاتباع. في سنة يقولونها سنة الفقهاء، أي استحسن الفقهاء على سبيل الاستعانة بها على أمر مشروط، على أمر مشروط ومطلوب. فهي يعني نوع من التربية، نوع من الاستعانة بشيء يعينني على تحقيق المطلوب. نعم. قال مقرونة بالنية مع أول غسل الكفين، فينوي معها غسل الكفين ليقنها بها عند أول غسلهما، ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية. والمراد بتقديم النية على غسل الكفين تقديمها عن الفراغ من الكفين، ومنها التلفظ بالنية. ما قال النية؟ النية ركن، ولكي تساب على فعل السنن ابدأ من النية بالنية من الآن، واستحضرها حكما إلى غسل الوجه كما تقدر، أو عند غسل وجه إن أخرها إليه ليساعد، لاحظته، ليساعد اللسان القلب، لكن موضع النية أين هو؟ هو القلب. واستصحابها بقلبه من أول وضوئه إلى آخره بما فيه من مزيد الحضور المطلوب في العبادة. ومر أن استصحابها حكما شرط. شو يعني حكما؟ ألا تعرض نية أخرى تغير النية الأولى. إذا عن الثاني على نية الوضوء ما عرض شيء مغاير، فأنا حكما لا أزال في النية. أكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.